بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. يشهد عصرنا اليوم أيها السادة والسيدات هجوما عجيبا وشديدا من جهات شتى على كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن. ولم نشهد لا في هذا العصر ولا من قبله هجوما مماثلا على أي من الكتب السماوية الأخرى. والكتب السماوية التي تنزلت على البشر في فترات زمنية متلاحقة ليست القرآن فقط، ولكن مع هذا فالعالم كله ينظر ليجد أن الهجوم الصاعق يتوجه إلى كتاب واحد من هذه الكتب، إلى آخر هذه الكتب نزولا وهو القرآن. لست الآن بصدد الحديث عن الخلفيات التي تكمن وراء هذا الهجوم، ولست بصدد الحديث عن السبب الذي يدعو إلى ذلك، والهلع الذي يأخذ بألباب هؤلاء المتهجمين الناقدين على كتاب الله عز وجل. لست بصدد هذا، ولعل مناسبة أخرى تأتي للحديث عن ذلك. لكننا كما تعلمون نصغي السمع جيدا إلى هذه الانتقادات التي يتم الهجوم من خلالها على كتاب الله عز وجل، نتلقاها بالعقل الواعي البعيد عن العصب، البعيد عن الانتصار للذات. نعم، ونضعها تحت مجهر ضياء العقل والعلم المتحررين عن الأسبقيات والمتحررين عن العصبيات كلها. ولعلكم تلاحظون أننا سلكنا هذا النهج في الحلقات التي مرت. أذكر أنني في الحلقة الأخيرة كنت أتحدث عن انتقاد آخر من الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله عز وجل، والتي يزعم من خلالها أن القرآن متناقض مع نفسه. لكنني لم أتمم الإجابة عن هذا الانتقاد، فتعالوا نعود إلى هذا الانتقاد بمزيد من البيان والشرح. يقولون إن كتاب الله عز وجل مرة يقرر أن الجاحدين والمارقين والكافرين لن يمكنوا من النطق يوم القيامة والدفاع عن أنفسهم نهائيا، ومرة يقرر أن هؤلاء الجاحدين يحاورون ويسألون ويناقشون ويجيبهم الله عز وجل. أليس هذا من مظاهر التناقض الصارخ؟ هكذا يقول. ما الجواب عن ذلك؟ قلنا فعلا في مكان، بل في أمكنة، يقول الله عز وجل عن الجاحدين والكافرين ما يدل على أنهم يتكلمون، ومثل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نقرأ الآية من أول المشهد: ونفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. واو حوار: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا إلى آخر الآية. إذن فعلا هناك حوار. نعم. وهنالك أيضا آية أخرى تقول أو يقول الله فيها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويقول في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نختم على أفواههم يعني لا نمكنهم من الحديث. هل بين هذا وهذا تعارض؟ لو دققتم لوجدتم أن بين الطائفتين من الآيات منتهى الوفاق والانسجام. الآية الأولى التي يتحدث الله عز وجل فيها عن الجاحدين وحديثهم، نعم، أين يكون ذلك؟ لا أجيبكم، أنتم تجيبون. أعود إلى الآية التي تلوتها، نعم، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إذن هذا الكلام أيها السادة والسيدات أين يكون؟ في الموقف أم في النار أم في جهنم؟ لا، في جهنم. انتهى الموقف وقذف بهم إلى سخط الله عز وجل وعقابه. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. شيء يعني عجيب هذا الوصف الرباني لهذا الواقع وهم فيها كالحون. هنا يكون هذا الحوار. نعم، يأتيهم النداء من رب العالمين ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وماذا أجاب؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا الحوار أين يكون؟ في الموقف؟ لا، يكون عندما يتجندل هؤلاء الكافرون من على الصراط ويقعون في سخط الله عز وجل وفي عقابه في جهنم ذلك العالم الذي سماه الله سقر، سماه الله السعير، سماه الله سبحانه وتعالى جهنم. مثل هذا الموقف أيضا موقف آخر يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا أعمل صالحا إنا موقن. هذا الكلام أيضا يكون بعد انتهاء الموقف. أما الآيات التي تتحدث عن الجاحدين والمستكبرين على الله عز وجل وكيف أن الله عز وجل لا يسألهم عن ذنبهم لأن أعضاءهم تنطق ولأن أعينهم تشهد ولأن آذانهم تشهد ولأن أفواههم بدون إرادة منهم تشهد عليه، فما الحاجة إلى أن نعم يقررهم الله بذنوبهم ويسألهم عن ذنوبهم؟ وهذا معنى قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهذا أيضا هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم كي لا يكذب. نعم، هذا في المشهد يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم لكن تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. نعم، فليس هناك بشكل من الأشكال عند الحساب. هذا هو الشأن الذي يتحدث عنه البيان الإلهي. وعندما يقع هؤلاء الجاحدون وينتهون إلى مصيرهم لا هنالك حوار ما سلككم في سقر؟ سؤال يسأله الملائكة. نعم، ملائكة النار، نعم، خزنة النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا الكلام أين يكون؟ ليس في الموقف، وإنما في أدنى وأحط دركات النار. نعم، كذلك هذا يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات. إذن هنالك فرق بين الصورتين وبين المشهدين، ليس بينهما أي تناقض. لكن المصيبة أن الذين يريدون أن يلحقوا بالقرآن عيبا خطأ نحو ذلك سلفا، نعم، يعانون من رعون، لذلك يسرعون ويبادرون دخل دراسي ودون تأمل، يلتقطون هنا شيء، يلتقطون هنا شيء، يجمعون ذلك. ممكن أن نجعل من ذلك نعم مجالا للانتقاد للقرآن، وإن لم ينطلي هذا على المثقفين والعلماء سينطلي على كل عن العوام من الناس، هكذا يخيل إليه. تعالوا إلى صورة أخرى من صور الانتقاد على كتاب الله عز وجل بحجة تناقض. قرأت هذا الكلام ولم تصدق عيني. هذا الذي أقرأه عدت مرة أرقيتني، فعلا هذا الكلام مكتوب، وفي عين من أناس يصفون أنفسهم بالإلمانية وبالمعرفة. يقول الباري عز وجل، أو ما يقولون الباري، يقول القرآن، يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يقول من تراب. طيب، في مكان آخر يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. انظروا إلى هذا التناقض، مرة يقول الإنسان مخلوق من تراب، مرة يقول مخلوق من صلصال يعني طين مشوي، نعم، ومرة يقول من طين لازب، خلقناه من طين لازب. الطين اللازب شيء، والتراب شيء، والصلصال شيء ثالث. تعالوا انظروا إلى هذا التناقض. ألستم قادرين أيها الإخوة على أن تجيبوا عن هذا الانتقاد الأحمق على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ طيب أنا إذا قلت لك هذه الدار بنيت من تراب، من طين، من آجر، هل في الناس من يتهمني بالتناقض؟ هذا البناء مبني من تراب، من طين، من آجر، كلام دقيق. الآجر أصله طين مشوي، والطين المشوي أصله تراب. وأنا عندما أتحدث عن الجنس البعيد الشيء الذي بني هذا البنيان منه، ثم عن الجنس القريب، ثم هكذا أقول هذا البناء بني من تراب، هذا الجنس البعيد، من طين طبعا عندما انتزج بالماء، من أجر عندما صنع أجرا، والبنية هذا البناء من أجر. هل هذا الكلام فيه شاهد التناقض؟ هذا ما يقرره بيان الله سبحانه وتعالى. بل أنا لا أستبعد أن يأتي من يقول لا، هنالك تناقض آخر. مرة يقول إن الله خلق الإنسان من تراب، ومرة يقول من نطفة. لاحظوا كم من بعد بين النطفة وبين التراب. نعم، الله عز وجل فعلا في كثير من الآيات يقول إن الباري خلق الإنسان من نطفة، قتل الإنسان ما أترى، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره. ويقول في مكان آخر إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناه من تراب ثم من نطفة. أيها الإخوة، في كثير من الأحيان الانتقادات الجانحة المتحيز المنبثق من عصبية قتالة، المنبثق من عبادة للذات تزيد العاقل يقينا بكتاب الله، تزيده يقينا بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أصدقكم أنني من هواة متابعة الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله عز وجل، ولكني بمقدار ما عثرت على هذه الانتقادات التي لملمتها من هنا وهنا وهنا ازددت إيمانا بأن هذا القرآن كلام الله، وازددت يقينا بأن هذا الكلام ليس كلام بشر وليس كلام محمد ولا كلام جن ولا كلام أحد، وإنما هو كلام الواحد الأحد الذي لا ثاني له وهو الله سبحانه وتعالى. الإنسان خلق في أصله القديم 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 من التراب، وشاء الله عز وجل أن يحيل هذا التراب إلى طين لازب، ثم جاء أن يحيل الطين اللازب إلى صلصال أي مشوي. خلق آدم من هذا، ثم شاء الله عز وجل أن تخلق ذرية آدم من نطفة. من إشكاله في هذا؟ والباري عز وجل جمع ونسق عندما قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ثم نعيد كلمة ثم، فإنا خلقناكم من تراب يعني بخلق أبيكم آدم، ثم من نطفة عندما تكاثر هذا النسل من الأبوين، ثم من علقة، النطفة تحولت إلى علقة، ثم من مضغة، والمضغة قطعة اللحم كما تعرفون، مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم أي لنوضح لكم أن المسألة ليست عائدة إلى الطبيعة بشكل أوتوماتيكي. النطفة تتحول إلى علقة، والعلقة تتحول إلى مضغة، والمضغة تتخلق ويتكامل الرسم البياني لهذا. أبدا، مرة أسلك بها طريق التخلق، ومرة أسلك بها طريق للمحاق، مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ثم قال ونقره في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا إلى آخر ما هو. أعود فأقول هل في هذا البيان الإلهي تناقض أيها السادة والسيدات؟ وأنا أستحلف كل أخ يراني ويسمع كلامي أن لا ينحاز إلى عصبية للدين ولا ضد الدين، أن لا يعود الانتصار إلى ذاته أبدا، بل أهيب بكم وبنفسي أن لا نعود إلا إلى هذا العقل الذي متعنا الله به، إلى الموازين العلمية التي أمرنا الله عز وجل أن نعود إليها، بل أمرنا العقل أن نعود إليها. فإن رأينا أن العقل يقول والله هذه انتقادات في مكانها، وإن رأينا أن العقل يقول لا لا هذه كلام تافه، كيف يقال هذا الكلام؟ إذا تحررتم من العصبية للذات، من العصبية لما نحن مؤمنون به ولما لا نؤمن به أيضا من هذه الكلمات التي تافهة، وإنما أردنا أن ننقاد لما يقرره العقل ولما يقرره العلم، سنجد أن هذا الكلام تافه. القرآن متناقض، أنه يقول مرة خلق من تراب، ومرة يقول خلق من صلصال، ومرة يقول خلق من طين لازب. هذا الكلام غير مقبول نهائيا. لكنني أقول لهؤلاء المنتقدين إن بلغهم كلامي هذا، أقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء، كما يقول القرآن بيننا وبينكم كلمة سواء، نتحرر عن كل تبعي وننقاد إلى هذا الميزان الذي استقر في أدمغتنا، ولو كان عندنا ميزان أدق لالتجأنا إليه، لكن لا نملك إلا ميزانا واحدا هو ميزان الحق، وهذا العقل غذاؤه العلم، العقل يحتاج إلى غذاء وغذاؤه هو العلم. تعالوا فالتجئوا نحن معكم إلى هذه الساحة التي تشكل جامع مشترك بيننا جميعا، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا وهو موازين العلم، موازين العقلانية. ولحسن الحظ هذا ما ندبنا إليه القرآن أيضا عندما قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد أي العقل كل ذلك كان عنه مسؤولا. هذا كلام القرآن، وكلام القرآن يتفق مع ما يعني نتداعى إليه من مبدأ التحرر، تحرر عن كل تبعية. نعم طيب. عندما نسمع هذا الكلام ولا تقف ما ليس لك به علم، ما عند العرب قواعد اللغة العربية أداة من أدوات العموم، من ألفاظ العموم. لا تقف يعني لا تتبع، لا تتبع أي شيء، ما أداة عموم يعني تفسر بكلمة أي شيء. لا تتبع أي شيء لم تجد بصمات العلم عليه، لا تقف ما ليس لك به علم، حتى ولو كان الإسلام، ولو كان الإسلام، ولو كان الدين، ولو كان الدين، ولو كان الإلحاد، ولو كان الإلحاد. الإله الذي نزل هذا القرآن ودعانا إلى هذا الدين يريد بنا أن لا نعتنق هذا الدين اعتناقا أعمى، نغض أعيننا وبدافع العصبية نعتنقه، سيقول لنا يوم القيامة هذا الاعتناق مرفوض، أنا لا أريد أن تعتنقوه بسائق من عصبية تتمتعون بها، أريد أن تعتنقوه بسائق من قناعاتكم العقلية، من قناعاتكم العلمية بأن هذا الدين حق. نعم. لذلك يريد القرآن بنا ألا نتبع ما لم نجد توقيع العلم بدقة وبصدق عليه، أيا كان، أيا كان. فقط القرآن عندما يقول هذا رب القرآن يعلم أن هذا الدين يقوم في أصوله وفي فروعه وفي سائر أركانه على دعائم العلم، على دعائم العلم بكل معنى الكلمة. العلم ليس بالمعنى المادي الحديث الذي يصطنع عليه الغربيون، العلم في المصطلح الغربي دراسة القضايا المادية عن طريق التجربة، لا، هذا عبارة عن يعني حلقة صغيرة، مساحة صغيرة 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 من دنيا العلوم. نقصد بالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، أي عن طريق اليقين، أي المعرفة التي توصل إلى اليقين، لا المعرفة التي تغذى بالتجربة. الآن الغرب يجعلون من التجربة بديلا عن اليقين، لذلك كان يعني دونجيني هذا واحد من الفلاسفة الذين يختصون بالتربية كان يقول البحث عن اليقين شيء تافه، لأنه ما في حقيقة مطلقة، كل الحقائق نسبية تخضع للتطور بسائق من الزمان والمكان وما إلى ذلك. نعم. لذلك لا داعي إلى أن نترك ما سلكه الفلاسفة من الأفكار المتعالية للبحث عن اليقين، لن نصل إلى اليقين. إذا ماذا نصنع؟ يقول ينبغي أن نستعيض عن ذلك بالأعمال المهنية، نبني، ننشئ، نزرع، نفلع، نبني الصناعات، وهذه كلها لا تحتاج إلى يقين، وإنما تحتاج إلى مهارات وإلى تجربة. نعم، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. نحن إن لم نصل إلى اليقين سنعيش من هذا العالم في سجن، لا ندري ما الذي جعلنا مسجونين في أقطاره. لابد أن نبحث عن اليقين. ويكذب من يقول أو يجهل من يقول ليست هنالك حقيقة مطلقة، كل الكون حقائق نسبية، يعني ما حقائق نسبية يعني هي اليوم لها لون غدا لها لون ثاني، لا وضعية غدا لها وضعية ثانية بسبب تغير الزمان والمكان وما يسميه المناطق الوحدات الثمانية. في إذا تأملنا سنجد أن هنالك جذورا من الحقائق المطلقة ولو كانت يعني تافهة، يعني لا يباه بها، نقول اثنين ضرب اثنين يساوي اربعة، حقيقة مطلقة. نعم. نابليون مات في تاريخ كذا يوم كذا، حقيقة مطلقة. الطيور لها مناقب، حقيقة مطلقة. هنالك حقيقة مطلقة، وهذا يعني أن هذه الحقائق المطلقة ولو كانت تافهة لا تزور من الحقائق المطلقة الكلية. نعم، ولذلك لا نقول كما يقول الغربيون نغمض أعيننا ونتعامل مع المادة لنأكل لنشرب لنرقد وغدا سنذهب. إن وصلنا إلى اليقين أم لم نصل إلى اليقين؟ لا. وهذا الكلام الذي قاله جون ديوي وتبعه كثير من المفكرين الغربيين، نحن لا نحن نغذي عقولنا باليقين. هذه طائفة من الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعلكم تلاحظون أن حديثنا عن هذه الانتقادات ووضعنا إياها تحت مجهر النظر العلمي زادنا يقينا بأن القرآن كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، أتعب أنفسهم هؤلاء الناقدون جدا وعارقوا وكدوا ثم لم يصلوا إلى نتيجة ولن يصلوا إلى نتيجة. وأقول لعلي قلت مرة، رأيتم إلى هذه الشمس المنبسطة في كبد السماء في يوم لا توجد في مزق السحاب، إذا جاء فريق من الناس يكنسون تراب الأرض ويحاولون أن يثيروا أتربة الأرض بكل الوسائل لكي يتشكل منها ما يمكن أن يكدر وجه الشمس، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن هذه الأتربة، هذا الغبار كله سيتعالى ويتعالى ثم يعود إلى رؤوس من؟ الذين يغتسلون، وتبقى الشمس صافية متلألئة متعالئة كل هذا الأمر. هذه سيرة كتاب الله مع هؤلاء الذين يريدون أن يستثيروا الأتربة والغبار وما إلى ذلك ليجعلوها تصل إلى أعلى درجات العلو الذي يستقر فيه كتاب الله سبحانه. لن يتأتى ذلك، والحمد لله.